والسلام على سيدنا ونبينا ورسولنا محمد وعلى آله كان البحث فيما ذكره السيد المعتين من أنه إذا كانت الفوائد النمائية النماءات لرحل البستان مثلا أو الغنم أو أي شيء آخر مما اشتراه برأس المال إن كانت في ضمن بضميمة الزيادة الناشئة من القيمة والربح التجاري حينئذ لا بأس بأن يصح ويكون بينهما عنوان المضاربة. وكان البحث في وجه الصحة هنا بينا وجها عن بعض الأساتذة الأعلام قدس الله أسرارهم مع التعليق عليه. وجه آخر ذكره في المستمسك فصل بين صورة اشتراط أن يكون النماء والفائدة والربح النمائي قد صرح به في ضمن عقد المضاربة وصرح باشتراط كونه بينهما إما صريحان أو ضمنان كما لو كان هناك تعارف وشرط ضمني أن تكون هذه النماءات أيضا كالربح التجاري بينهما فيكون حينئذ بينهما ويصح ولو بعنوان أنه شرط ضمني ضمن عقد المضاربة فالمضاربة إنما يكون بلحاظ ذلك الربح التجاري فقط إلا أنه حيث اشترط صريحا أو ضمنا أنه لو كان ربح نمائي فهو أيضا بينهما فهذا الشرط يكون نافذا ويكون صحيحا أيضا حينئذ يكون بينهما فمن جهة نفوذ الشرط يتم ولو لم يشترط ذلك لا صريحا ولا ضمنا لم يكن شرط ضمني بذلك إذن فالفوائد التي تكون من هذا القبيل أي النماءات تكون كلها للمالك وزيادة في مال رأس المال في مال التجارة وليس للعاملين نصيب هذا أيضا توجيه صحيح لتقسيم هذه النماءات ضمن الأرباح التجارية على أساس الشرط الضمني والشرط الصريح وهذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه لأنه أولا هذا أيضا لا يفي بتخريج إطلاق الفتاوى فإن الفتاوى لم يصرح فيها بأنه لا بد أن يكون هناك شرط صريح أو ظني بأن تكون تلك النماءات بينهما لكي يصح أن يكون وإنما جعلوا ذلك بنفس المضاربة نفس المضاربة على رأس المال واقتسام الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو أي نسبة أخرى ظاهر فتاواهم أنه لو كان في ضمن الربح التجاري ربح من هذا القبيل فيكون بينهما فتوى الماتن أيضا فيه إطلاق من هذه الناحية فإن الماتن هنا يقول نعم لو كان منضما إلى الربح التجاري لا بأس به ومجائزا بعنوان المضاربة ولم يقيده بما إذا كان هناك شرط بذلك واشتراط للتقسيم بحيث لولا الشرط الصريح ضمني لم يكن بينهما أولا هذا الوجه لا يخرج إطلاق الفتاوى في هذا البحث هم في كلام الماتين هم في كلمات سائر الفقهاء كما يظهر بمراجعتها هذا أولا ثانيا أن هذا أيضا في نفسه غير صحيحين فإن هذا الشرط شرط أن يكون هذا النماء بينهما شرط في ضمن عقد لازم في ضمن عقد جائز لا محالة والشرط في ضمن عقد جائز لا يكون لازما كما قلنا على المبنى خصوصا عند المشهور مضافا إلى أننا لو قلنا بأن تقسيم النماء على العام بين العامل والمالك على خلاف الأصل، لكون النماء تابعا للأصل بالملكية، ومثل هذه العقود والمضامين العقدية على خلاف الأصل الأولي، إذن يكون مقتضى القاعدة البطلان للصحة. وروايات المضاربة بحسب الفرد لا تشمل عنوان المضاربة فيها إلا الربح التجاري، إلا تقسيم الربح التجاري للربح الذي لا يكون تجاريا بحسب الفرد. فإثبات صحة مثل هذه المضاربة وصحة الاتفاق الشرط في ضمن هذه المضاربة يحتاج إلى دليل حينئذ. فإذا كان مقتضى الأصل البطلان للصحة حينئذ لا يمكن إثبات الصحة حتى مع الشرط. فهذا الواجب أولا لا يفي بتوجيه وتخريج كلام المشهور إطلاق الفتاوى المشهورة منهم المعتين، وثانيا لا يكون في نفسه صحيحا. والصحيح في تخريج هذا المطلب الاستناد إلى أحد أمرين ومطلبين، الثاني منهما أوسع من الأول ويؤدي إلى نتيجة أوسع يحل على أساسه. إذن المطلب الأول الذي ذكره السيد الماتن في هذه المسألة، فهنا مدعيان ومطلبان يمكن ذكرهما. المطلب الأول هو أن يقال أن نظر الماتن لعله إلى في ذهابه إلى الصحة صحة اقتسام النماءات أيضا ضمن الأرباح التجارية، كأن السيد الماتن يريد أن يقول أنه لو كان هناك ربح تجاري على كل حال، التجار بالمال وفيه ربح تجاري، ضمنا قد يرد بعض النماء أرباح التي هي ليست تجارية وإنما هي نمائية، أي نماءات وفوائد من هذا القبيل المال، هذا أيضا يكون صحيحا ولو بمقتضى الإطلاق المقامي لروايات المضاربة لأدلة المضاربة. روايات المضاربة تدل على صحة المضاربة بنحو يكون الزائد على أصل رأس المال من الربح الحاصل بينهما مضاربة، وعنوان مضاربة في مثل هذه الموارد يشمل مثل هذه الموارد، إما لفظا يشمل أو مقاما بإطلاق مقامي يشمل، بمعنى أنه عادة لا تخلو التجارات برأس المال من وجود مثل هذه النماءات غير التجارية ضمناً، فإنه كثيراً ما التجار خصوصاً بالسلع التي فيها نمو وتزايد، ليست التجارة دائماً بالقماش والنسيج ونحو ذلك، بل بأمور قد يكون فيها نماءات متصلة أو منفصلة عينية أو حكمية. فقطع النظر عن البيع والشراء يكون في نفس ذاك المشترى برأس المال نماء، هذا كثيراً ما يلتفت. وروايات المضاربة حينما تدل على صحة المضاربة وصحة اقتسام ما زاد على أصل رأس المال من الأرباح التي تحصل مضاربة بينهما بالنصف أو الثلث ذلك، هذا حينئذ إن لم يكن لفظا يشمل بإطلاق لفظي لعنوان المضاربة يشمل مثل هذه الأرباح المشتركة على أقل بالإطلاق المقامي يشمل، بمعنى أنه لو كان لا يصح كان ينبغي الإمام أن يبين أنه لا يكون هذا التنصيف أو التحليل إلا في خصوص الربح التجاري لا في كل ما يزداد على رأس المال الذي ضارب به المالك، وحيث لم يبين وسكت عن ذلك فيستكشف من ذلك صحة هذا التقسيم أيضا، صحة دخول هذا النحو من الفوائد النمائية غير التجارية أيضا في التقسيم بين المالك والعامل. فها هذا يكون كأنه إطلاقا مقاميا إن لم يكن لفظيا فعلى الأقل مقاميا يدل على صحة ذلك بلا عاجل الاشتراط الضمني أو الصريح، فيكون هذا صحيحا من الأول. هذا وجه مطلب الذي هذا المطلب فقط يصحح هذا المدعى الثاني الذي يذكره السيد المعتن، وهو ما إذا كانت تلك النماءات ضمن النماءات التجارية الأرباح التجارية وضمن زيادة القيمة. وهناك مطلب ثاني يمكن أن يقال، وهو مطلب أيضا صحيح، أنه يقال أساسا عنوان المضاربة أوسع من هذا النحو الذي ذكره المشهور لعله أو جملة من الفقهاء، من أنه مخصوص بخصوص الربح التجاري. عنوان المضاربة عبارة عن عقد المضاربة أيضا عند العقلاء والمشرع، عبارة عن تقليب رأس المال وتحويله إلى مال آخر، شراء مال من أجل أن يباع ويباع بأكثر فيرجع ويعود رأس المال مع ربح، سواء كان هذا البيع بأكثر ناشئا من خصوصية نفس البيع بأن البايع استطاع أن يشتري بأقل ويبيع بأكثر، المعامل استطاع أن يشتري بذكائه وبعمله التجاري وبفنه وخبرته التجارية أن يشتري بأقل ويبيع بأكثر، الذي هذا هو ازدياد القيمة المسمى بالربح التجاري. أو كان هذا من جهة أن عامل استطاع أن يشتري بالقيمة السوقية ويبيع أيضا بالقيمة السوقية حين البيع، لكن يقوم مثلا يشتري في موسم الكساد ويبيع في موسم الطلب على كثرة الطلب على السلعة، في موسم تزداد القيمة ويقدر الأزمنة التجارية بشكل جيد فيعرف في أي وقت يشتري وفي أي وقت يبيع، الذي هذا أيضا واقعه نماء حكمي، يشتري في وقت الكساد ثم تزداد قيمة المال، قيمة أصل المال ومال التجارة، فيبيعه بالقيمة السوقية المتزايدة في الوقت الآخر، هذا فيحصل نماء، هذا مضاربة. أو يشتري من مكان يكون فيه رخيصا ويبيعه في مكان آخر، ينقله إلى مكان آخر كما في التجارات اليوم، فإن أكثر الأرباح التجارية اليوم من حيث النقل والانتقال من مكان تصنيع شراء في بلد التصنيع بأقل وبيعه في البلد المستورد بأكثر فيربح ربحا تجاريا. أو يكون هذا الربح التجاري، هذا الربح الذي يحصل ناشئا من وجود نماءات لهذا الشيء، يشتري قطيعا من الغنم ويبذل من نفس رأس المال أيضا على هذا القطيع على تربيته وتحسينه وصفاً أو جسماً أيضاً، ينمو الغنم فيبيعه بأكثر أو ينتج الغنم فيبيعه بأكثر فيرجع رأس المال بأكثر مما كان حينما اشتراه. كل هذا النوع من كلها يكون من أقسام الربح التجاري، كلها يكون تجارة ويكون مضاربة، فإن المعيار في المضاربة والتجارة هو أن يكون القصد تحويل رأس المال إلى شيء آخر بشراء شيء آخر وتقليبه الضرب فيه بنحو البيع والشراء وإعادته بأكثر مما كان، بحيث يكون تمام النظر لصاحب رأس المال في عود رأس المال لا فيما يشترى به، ما يشترى به طريق إلى أن يباع فيرجع بأكثر، سواء كان منشأ أنه سوف يرجع بأكثر الذكاء في البيع والشراء أو الذكاء في مكان البيع والشراء أو نماء هذا الشيء، بل يمكن أن يدعى أنه يشمل عنوان المضاربة المشاريع الإنتاجية التي لا يقصد منها الإنتاج بل يقصد منها البيع، بيع المنتج من قبيل ما إذا وظف مقداراً من رأس المال لمشروع تجاري بهذا النحو بأن يشترى بهذا المال أراضي ومواد بناء ويصنع شقق يصرف على العمل والعمال والمهندسين وتصنع شقق ثم تباع هذه الشقق فيعود رأس المال لأكثر مما كان. هذا أيضا التجارة محسن حقيقة، لأن من يدفع رأس المال في سبيل هذا العمل حقيقة يريد من هذا أن يتجر بالشقق وبالأراضي، فهو تجارة بالشقق ومضاربة بالشقق. هذا رأس المال، رأس المال هنا سوف يكون موظفا توظيفا تجاريا ويكون مضاربة. فكلما كان الغرض من قبل العامل والمالك لرأس المال هذا أن يحول هذا رأس المال إلى شيء يشترى به شيء ثم لكي يباع بأكثر ويعود رأس المال رأس مال، لا يكون قصده في نفس ذاك الشيء كما في مورد يكون المالك يريد نفس ذاك الشيء لا يريد بيعه، وإنما يريد ذاك الشيء في طريق البيع من أجل أن يباع فيعود رأس المال، حينئذ يعود بأكثر. لكي يعود بأكثر يوجد إلى عوامل عديدة وأسباب عديدة، كيف يمكن ما يشترى بأقل يباع بأكثر؟ تارة يكون لأنه يستطاع أن يشتري بأقل من قيمته السوقية فيبيعه بالقيمة السوقية فيكون أكثر، أخرى يكون باعتبار أنه يدخره فتزداد قيمته السوقية فيبيعه بأكثر، يأخذه من مكان قيمة السوقية أقل ويبيعه في مكان قيمة السوقية والطلب عليه أكثر فيكون هناك ربح، أو يحسنه تحسينا في هيئته في مادته في ينميه فيكون هناك أكثر، أو يوجد عليه هيئة يأخذ مواد متعددة أمور مجموع أمور عديدة يشتريها يؤلف بينها من أرض ومواد بناء يهيئ وعمل العامل وهندسة المهندس والمعمار يبذل رأس المال في هذا السبيل وبالتالي يصبح شيئا يسمى بالسكن أو بالمساكن والدور والشقق أو البنايات فيبيع البنايات من أجل أن يباع لا من أجل أن يؤجر ويستفاد من ريع البناء لا من يستفاد من نفس بيع هذا الأصل. هنا أيضا هذا التجار ومضاربة برأس المال، فإن المراد بالضرب برأس المال هذا التقليب والتحويل الذي يكون الهدف منه أن يرجع ويعود رأس مال، أن يرجع ويعود رأس مال بأكثر، وليس الهدف به من ما يشترى والاستفادة من ما يشترى، بل الهدف من أن يكون أصل الشيء الذي يشترى به أيضا يباع، أصله أيضا يباع ولكن بسعر وبقيمة أكثر، يريد هذه الزيادة التي يحصل من البيع والشراء. فقوام المضاربة بالبيع والشراء، أما أن هذا الدخل الذي حصل من البيع والشراء هل يكون هذا الدخل وهذا الربح فقط من أجل أنه اشترى بأقل وباع بأكثر، أو من أجل حيثيات أخرى وأعمال أخرى أجريت على بين البيع والشراء؟ هذه الخصوصيات لا تكون دخيلة في صفة عنوان المضاربة، فعنوان المضاربة أوسع من ذاك العنوان الذي ذكره فمن ونتيجة هذا أنه في المثال الذي ذكره في المطلب الأول فضلا عن المطلب الثاني، يعني من يعطي مالا ليشتري له بستانا أو قطيعا من الغنم فعنوان المضاربة، هذا أيضا يصح إذا كان مقصود الرأس المالك، يعني لا بد في من التفصيل هنا، تارة يكون مقصود المالك أن يحصل على بستان ويستفيد من ثمرة البستان لا من بيع نفس البستان، لا يريد أن يبيع البستان، يريد أن يمتلك البستان ويستفيد من بيع ثمارها أو من أكل ثمارها، هنا هذا ليس مضاربة، إذ هنا لا يريد المالك بهذا رأس المال دفع رأس المال أن يشترى شيئا ثم يباع ويعود رأس المال، بل يريد أن يشتري شيئا ويبقي ذاك الشيء والأصل وهو البستان لنفسه ويبيع أو يستفيد من ثمرته، هذا ليس مضاربة. وأخرى يكون قصده من دفع المال أن يشتري بستانا وينميه وينتج ما فيه ثم يبيع المجموع بأكثر مما اشتراه، ويكون قصده هذا المجموع الذي سوف يحصل عليه. وافرض لم تحصل أي زيادة في القيم السوقية وأن الربح الحاصل كله نتيجة التنمية لهذا البستان، التنمية البستانية والزراعية الجيدة لهذا البستان، هذا أيضا التجارة. هذا الإنسان الذي قصده ليس أن يحصل على بستان ينتفع بثمرته، إنما قصده أن يشتري بستانا وينميه بقيمة أقل وينميه ثم يبيعه بأكثر باعتبار التنمية التي حصلت فيه، بحيث لا يريد نفس البستان يأخذه طريقا إلى أن يباع بعد ذلك، هذا أيضا يكون مباربة. فلن تكون النتيجة تفصيل حتى في الشق الأول في كلام المطلب الأول. وهذا ننتهي إلى المطلب الأول للماتين. قلنا للماتين له ثلاث مطالب، مطلبه الأخير تقدم، مطلبه الثاني أيضا ظهر وجهه، ومطلبه الأول كان عبارة عن أنه إذا كان النماء الموجود حينما يشتري بستانا نماؤه بينهما، هذا يكون لا يكون بعنوان المضاربة لا يكون صحيحا. أقول هذا بعنوان المضاربة أيضا يكون صحيحا إذا كان قصده من شراء البستان أن يباع، لا أنه يشتري البستان لكي يكون مالكا للبستان فينتفع بماله. ولعل مقصوده أيضا هذا المعنى حينما قال، حينما أخرج شقا، حينما قال في البداية أنه إذا كان قصده من شراء البستان أو الاسترباح ببيعه، هكذا قال، إذا كان مقصوده أن لكي يبيعه ويبيعه ويشتري ثم يبيعه بأكثر فإنه مضاربة يصح مضاربته. هناك إذا نوسع من ذلك يبيعه بأكثر سواء رأسا أو بعد تنميته وتحسين إنتاجه وإثماره ثم بيع الثمرة والأصل كله بأكثر لأنه نماء أكثر من ذلك المال، عند ذلك إذن إذا كان مشمولا لإطلاق ما جعله حينئذ يكون هذا أيضا مضاربة يكون صحيحا. فكلما كان المالك يريد من دفع رأس ماله للعامل يكون قصد المالك أن يشترى به شيء ثم يباع بأكثر من أي جهة صارت الأكثرية، قصده البيع ولا قصده الحصول على المشترى، ليس قصده الحصول على ذلك الشيء الذي اشتراه، وإنما قصده أن يبيع ذلك الشيء المشترى، أن يبيعه العظيم، ويكون هناك زيادة في قيمة البيع بعد ذلك عن قيمة الشراء أولا. من أي جهة حصلت هذه الزيادة؟ هذا كله يكون عنوان المضاربة صادقا عليه، ويكون حينئذ ما زاد على رأس المال داخلا في الربح الذي ينصف أو يخلف حسب المستهدف. إذن فحتى إذا كان تمام الفوائد، ونتيجة هذا أنه لو كان تمام الفوائد من هذا النوع بلا ضميمة زيادة قيمته أيضا يصح مضاربة يكون صحيحا، إذا كان قصد المالك مع العامل والبيع والشراء لا القصد الحصول على ذلك العين والمشترى والأصل المشترى والانتفاع بثمرته فقط، الانتفاع بنمائه فقط. إذن فالمضاربة أوسع مما فسره القوم في المقام البياني حقيقة المضاربة من تخصيصه بخصوص تنصيف أو تقسيم الربح التجاري، وفسر الربح التجاري أيضا ما ينشأ من زيادة القيمة فقط، زيادة قيمة البيع عن قيمة الشراء ليس هكذا. منشأ هذه الزيادة سواء كانت زيادة القيمة السوقية أو زيادة أو كونه قد اشترى بأقل من قيمة السوقية فحينما يبيع بالقيمة السوقية فيربح، أو أنه النماء الحكمي والنماء في المالية كما لو زادت نفس القيمة السوقية، أو النماء في نفس المال لو حسن المال ونماء، بل حتى لو أوجد هيئة لم تكن موجودة أوجدها برأس المال كما في صنع المصنوعات المعينة، لكن ليس المقصود من ذلك إلا أن يباع بالنتيجة. كل هذا المشروع رأس المال يستثمر في شراء هذه الأجزاء وتصنيعها ثم بيعها وإرجاع رأس المال بأكثر، هذا كله التجارة وكله مضاربة، معنى تقليب لرأس المال وضرب برأس المال ضربا تجاريا بأحد الشراء والهدف يكون للطرفين المضاربه حسب هذا مضاربه والتجاره ايضا فيكون بلي والشاهد على هذا الشاهد على هذا ما بيناه من انه لو كان اصلا لو ان العامل لم يعمل اي شيء في جانب بيعه وشرائه اشترى بالقيمه السوقيه وباع بالقيمه السوقيه لكن كانت الزياده من ناحيه ارتفاع القيمه السوقيه هل يشك احد ان هذا مضاربه؟ هذا مضاربه قطع قصده لا يغير هذا ايضا نماء للماء هذا المال هذا هو ايضا نماء وهو ايضا تابع للاصل فان النماء التابع للاصل ليس خصوصا النماء العيني هذا يسمى بالنماء الحكمي النماء الحكمي ايضا تابع للاصل الملكيه كما ان النماء العيني الذي هو عباره عن ازدياد حجم المال العين او نتاج العين كثمره للشجره او نتاج الغنم كما ان ذا او حليب الحيوان كما ان ذاك نماء ارتفاع القيمه ايضا نماء قيمه السوقيه ارتفعت من نفسها القيمه السوقيه هذا ايضا نماء ايضا ملك لمالك الاصل ينبغي ان يضاف الى مال التجاره يعني لا يشك في ان هذا بعد داخل في موارد المضاربه والاتجار ان يشتري بالقيمه السوقيه ثم يدخره لكي ترتفع قيمه السوق الموسم الذي ترتفع قيمة السوق فيبيعه بقيمة السوقية المرتفعة التي هي نماء للمال هنا لم يكن بيع المال عامل وشراؤه مؤثرا يعني لم يشتري بأقل من قيمة سوقية وباع بأكثر من قيمة سوقية وإنما اشترى بالقيمة السوقية وباع بالقيمة السوقية حينما باع كان الماء قد نمت قيمته السوقية هذا الذي يسمى بالنماء وهذا النماء أيضا كالنماء العيني تابع أصلا هي بغير الحق بمال التجارة ولا يدخل في الربح التجاري لا إشكال على ربح التجاري وهذه مضاربة فكذلك النماء العيني كذلك النماء العيني إذا كان القصد من الشراء هذا الشيء الذي سوف يكون فيه النماء أن يباع ويرجع رأس المال لا ليس القصد نفسه فمعيار صدق المضاربة هو هذا هذا النظرة الطريقية إلى المال نظرة أنه رأس المال يعود ويقلب في أموال ومعاملات ثم يعود لأن المقصود عوده ونفسه لا ما يشترى به ما يشترى به لا ينظر إليه نظرة أصيلة قصد القصد ليس ما يشترى به هو مقصود المالي ولا مقصود العامل وإنما هذا قنطرة طريق إلى أن يرجع كلما كان الأمر بلغ هذا التجار هذا هو القصد التجاري وهذا هو قصد المضاربة وهذا هو معنى المضاربة سواء كان منشأ هذه الزيادة حينئذ النماء الحكمي أو النماء العيني أو الذكاء العامل بأن اشترى أقل بذكائه من القيمة السوقية استطاع أن يحصل من مكان أرخص من القيمة السوقية ثم يبيع بالقيمة السوقية أي شيء كان على كل حال كلما كان النظر نظرا بهذا الشكل الذي أشرنا إليه وهذا كافٍ في صدق عنوان المضاربة بل وفي صدق عنوان التجارة أيضا فيكون شراء البستان والقطيع وبيعه بأكثر ولو كان هذا الأكثر كله ناشئ من نماء البستان كله ناشئ من نماء القطيع لكن حينما اشترى القطيع لم يكن يريد القطيع يريد أن يبيعه اشتراه لكي يبيعه قال له اشتره ثم بعه ثم ربه وبعه ولو لم يكن أي زيادة في القيمة السوقية في القيمة السوقية لنفس الأعيان وإنما كل الزيادة وكل الربح الذي حصل باعتبار النماء الذي صرفه ولو صرف عليه أجورا من نفس رأس المال صرفه عليه وصرف ما كان نماء عيني أو نماء حكمي في هذا المال وباعه بأكثر هذا مضاربة من رأس المال وبيع وشراء بحسب الحقيقة بحسب قصد المتعامل هذا هم عقد المضاربة عند العقلاء يشمل مثل هذا المتشرع هم مفهوم المضاربة يكون صادقا إذن فالصحيح أن عنوان المضاربة أوسع فتكون روايات المضاربة بإطلاقها اللفظي شاملة لمثل هذه الموارد فضلا عن موارد الضميمة والنتيجة أنه لا نحتاج إلى الضميمة حتى لو لم تكن ضميمة بل كان كل الفوائد في هذه الفوائد إلا أن هذه الفوائد تراد لا لنفسها بل يراد ثمنها يراد لبيعها هذه المضاربة التجارة وقلنا لعل المقصود لعل هذا يوافق أيضا مع ما استثناه الماتن في أول الأمر حينما قال أنه إذا كان قصده أن يشتري ثم يبيع هنا يصح مضاربته، لكن العنوان قد يكون شاملا لما قال إذا اشتراه ثم يبيعه بأكثر فذاك يصح بلا إشكال مضاربته. وعليه الصحيح أن مفهوم المضاربة فيه سعة أيضا من هذه الناحية، فيكون قاعدة مثل هذا التفصيل، فتارة يريد القطيع لنفسه ولا يريد أن يبيع القطيع الآن ولا في المستقبل القريب، يريد الآن أن يستفيد ثم بعد ذلك إذا شاء يبيع وإذا شاء لا يبيع، هذا ليس مضاربة، إنما هذا التوكيل في أن يشتري له قطيعا أو بستانا لينتفع بمنافع البستان بثمار البستان سواء ببيعه أو ببيع ثماره أو بالاستفادة المباشرة من ثمرته، هذا ليس مضاربة. فلو جعل له في قطع هذا توكيل له في أن يشتري مثلا هذا البستان و في قبال هذا العمل عمل الشراء مثلا يجعل له حصة من ربح هذا البستان، فإذا قلنا بصحته على أساس معاملة أخرى تكون صحيحة على القاعدة، وإذا قلنا بفساده كما قالوا فيقال بفساده ليس مضاربة. وأما إذا كان الغرض من دفع المال أن يشتري بستانا وينمي ثم يبيعه، لا يريد البستان على البستان إنما يريد أن يتجر بالبستان، ولكن يكون نفعه من ناحية الصرف على البستان من رأس المال وتحسينه وتشديبه وتنميته ثم بيعه بأكثر، هذا إذن أيضا التجارة المضاربة ويكون صحيحا. وهذا تنتهي هذه المسألة وتنتهي المسألة الثالثة والرابعة، لكن بعد التعطيل إن شاء الله. ثلاثة وأربعة قال الأسبوع القادم كله تعطيل.